إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. في هذه الآية الكريمة يمتن الله جل وعلا على عباده بنعم عظيمة ويذكرهم بها، فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات الواضحات الجليات الظاهرات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الكتاب، والمراد به جنس الكتاب الذي بعث الله جل وعلا رسله بتلك الكتب، فأنزل كتبه على أنبيائه تذكرة للناس. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان هو العدل، وهو الحق الذي تشهد به العقول السليمة المستقيمة. كل ذلك أرسل الله الرسل بالآيات الواضحات، وأنزل الكتب، وأنزل العدل والحق من السماء ليقوم الناس بالقسط، ليقوموا فيما بينهم بالعدل والقسط، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا يبغي بعضهم على بعض. ثم قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ذكر في هذا الشطر من الآية إنزاله للحديد، والمراد بإنزاله أي خلقه، وإنزاله من أعالي الجبال التي يخرج منها الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فذكر الله هذه الفوائد لإنزاله الحديد وخلقه إياه، أن فيه بأسا شديدا، فيه رجع لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه، فيه إذلال للكافرين وقهر لهم، فإنه تتخذ منه الأسلحة، تتخذ منه الحراب والسيوف والدروع، وكذلك آلات الحرب الحديثة كلها من السلاح صنعت ومنه اتخذت. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وفيه منافع للناس في حياتهم، ففيه ومنه تصنع آلات البناء وآلات الزراعة وآلات الخياطة وآلات الطب والجراحة وغيرها من الآلات التي ينتفع بها الناس، كلها تستخذ من الحديد من فضل الله جل وعلا الذي من عليهم به بهذه النعمة. ثم قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. لما ذكر الله جل وعلا أن في الحديد بأسا شديدا، قال: وليعلم الله من ينصره، ليعلم الله جل وعلا من نيته في حمل السلاح وحمل هذا الحديد الذي فيه بأس شديد، ليعلم الله من نيته في ذلك نصرة الله ورسوله، ومن نيته في ذلك البغي والعدوان والإفساد في الأرض، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. عباد الله، هذا الحديث وما يتخذ منه من السلاح كل ذلك نعمة من الله جل وعلا، جعلها لكف بأس الكافرين ولرجعهم بعد عدوانهم وطغيانهم إذا أبوا الإيمان بالله وردوا دعوة رسل الله، وليبتلي الله العباد ويختبرهم في هذا السلاح من الذي يحمله لينصر الله ورسوله، ومن الذي يحمله للبغي والعدوان والأذية والطغيان والإفساد في هذه الأرض بغير حق. عباد الله، إن هذا السلاح بعث الله جل وعلا نبيه به لنصرة الله جل وعلا ودينه ولإقامة توحيده في الأرض. أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. تأمل هذا الحديث العظيم الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث به: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فبعثه الله وشرع له قتال الكافرين وإذلالهم حتى تكون الكلمة لله جل وعلا، وحتى تكون كلمة الله جل وعلا هي العليا، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي بما ينعم الله عليه من الفيل ومن الغنائم التي يغنمها من الكفار بشرعية الجهاد في سبيل الله. جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فمن خالف أمر رسول الله فعليه الذلة وعليه الصغار. عباد الله، إنه يجب على المسلمين أن يكون حملهم لهذا السلاح وإعدادهم له لنصرة الله ورسوله ولنصرة دينه الحق ولإعلاء كلمة الله، لا يحملونه ولا يجمعونه رياء ولا سمعة ولا فخرا وتباهيا وعجبا، ولا يحمله المسلمون بعضهم على بعض، ولكن ينبغي على المسلمين حكاما ومحكومين أن يعدوا العدة وأن يتقووا بهذا السلاح. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يشتري من أخص ماله، يشتري به سلاحا لتقوية دولة الإسلام ولتقوية المسلمين. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي أن عمر رضي الله عنه قال: كانت الأموال أو كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كان البيع له خاصة عليه الصلاة والسلام، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. والكراع هي دواب الحرب، الدواب التي تكون للحرب من الخيل وأمثالها. فنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الأموال التي أفاء الله عليه من أموال بني النضير ينفق على أهله نفقة سنة من تلك الأموال، ثم يجعل ما بقي في سلاحه وكراء، والكراء يقوي به المسلمين ويقوي به جيوش المسلمين. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فيجب على المسلمين ألا يكون عندهم وهن ولا ضعف أمام أعدائهم، بل يجب أن يعدوا العدة وأن يتقووا في أمورهم حتى تكون الهيبة للإسلام وللمسلمين. فإن الله جعل في الحديث بأسا شديدا ورجعا للكافرين وقطعا لدابرهم بعد قيام حجة الله جل وعلا عليهم. عباد الله، هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم في حمل السلاح، أن يحمله لنصرة الله ونصرة دين الله وإعلاء كلمة الله جل وعلا، ولا يحمله لبغي ولا لعدوان ولا لإفساد في الأرض. فإن هذا السلاح أيها المسلم لحمله آداب، ينبغي لمن حمله أن يتأدب بهذه الآداب، وإلا لا يحمله، وإلا فليضعه ولم يكلف الله جل وعلا حمله. من هذه الآداب العظيمة ألا يحمل سلاحه على المسلمين، إذا حمله لا يحمله على المسلمين لا لأذيتهم ولا للاعتداء عليهم ولا لقتالهم ولا لترويعهم، فلا يحمله على المسلمين. ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وابي موسى رضي الله عنهما، وهو في صحيح مسلم، عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، اي ان هذا الفعل ليس من افعال المسلمين وليس من اخلاق المسلمين. فالذي يحمل السلاح على المسلمين ليس من المسلمين في أفعالهم وتصرفاتهم، بل يجب على المسلم إذا حمل السلاح أن يكون حمله ضد الكافرين ولصد الكافرين ورجعهم. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عرفنا جرمه وعرفنا سبب دخوله النار، فما بال المقتول؟ لماذا المقتول يدخل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. دخوله النار بسبب حمله السلاح على أخيه المسلم
وحرصه على قتله، وإن لم يقتله بل إن كان هو المقتول فهو من أهل النار ما دام أنه حمل السلاح على أخيه المسلم. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: إذا المسلمان حمل السلاح أحدهما على صاحبه فهما على جرف جهنم، أي على شرف جهنم وعلى طرف جهنم. قال: فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلا جميعا. إذا حمل المسلم على أخي السلاح فالحامل للسلاح جميعا من هذا الطرف ومن هذا الطرف كلاهما على طرف جهنم وعلى شفا النار، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخل النار جميعا. عباد الله، إن من آداب حمل السلاح أن من حمل سلاحا يحافظ عليه، أن من حمل سلاحا لا يؤذي به المسلمين، لا يطيش على المسلمين، يقبضه ويرفعه ويحافظ عليه. ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في مساجدنا أو أسواقنا، وفي بعض الروايات: إذا مر أحدكم في مجلس أو في سوق ومعه نبل أي سهام فليقبض على نصالها، فليقبض على نصالها، فليقبض على نصالها، لا يصب أحدا من المسلمين منها بشيء. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، وكذلك في مجلس أو سوق، فمن مر في مسجد ومعه سلاح أو في سوق ومعه سلاح أو دخل مجلسا ومعه سلاح ومعه نبل، والنبل هي السهام، فيجب عليه أن يقبض على نصالها. ونصل السهام هو الحديدة التي تكون في أطرافها التي ربما إذا أصابت مسلما جرحته وخدشت في جسده. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من دخل الأسواق أو دخل المساجد أو مر في المجالس ومعه نبل أن يقبض على نصال تلك النبل وعلى نصال تلك السهام، حتى لا يصيب مسلما بسوء وحتى لا يصيب مسلما بأذى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد ومعه سهام، وفي رواية أن رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد فأمر أن يقبض على نصالها لئلا يخدش بها مسلما. هذا الأدب في سهم ونبل ربما إذا أصابت الإنسان جرحته جرحا يسيرا، كيف بمن يحمل الرصاص ويحمل المتفجرات ثم يمضي في أسواق الناس أو في مساجدهم أو في مجالسهم ولا يحافظ على هذا السلاح، ربما يدق به مسلما أو يطرح ذلك السلاح وينطلق عليه لعدم حفظه له ولعدم صيانته له فيقتل مسلما أو يجرح مسلما. إذا لم تستطع أيها المسلم أن تتأدب بأدب حمل السلاح فلا يحل لك حمله، ولا يحل لك أن تؤذي به المسلمين وأن تشق به على المسلمين. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، من آداب حمل السلاح ألا يمازح المسلم بالسلاح بين المسلمين، فإن المزاح بالسلاح قد يؤدي إلى الخطأ فيقع الإنسان في عذاب الله، ويقع الإنسان في قتل أخيه المسلم والعياذ بالله عز وجل.
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشير أحدكم إلى أخيه المسلم بالسلاح لعل الشيطان ينزع في يده، أي يصوب ويسدد ويصوب رميه بذلك السلاح فيقع في حفرة من النار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة: من أشار إلى أخيه بحديدة، حديدة أي حديدة مما يجرحه ومما يؤذيه، كيف بهذه المتفجرات وكيف بهذه التي هي من العيارات النارية؟ من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. كم من المسلمين يتمازحون بالسلاح ويلعبون به، وربما يوجه الواحد سلاحه إلى أخيه ويصوب به نحو أخيه مزاحا وعبثا ولعبا، فلا يدري إلا وقد وقع ما قدره الله، فينطلق عليه ذلك السلاح وينطلق عليه ذلك الرصاص أو تلك المتفجرات، فلا يدري إلا وقد أردى بأخيه قتيلا أو جريحا. وكم قتل أخ أخاه الشقيق، وكم قتل صاحب صاحبه، وكم قتل ابن أباه، وكم قتل أب ولده أو زوجته أو أخته بسبب العبث بهذا السلاح وبسبب المزح به وعدم إحكامه. فلا يجوز المزاح به ولا العبث بذلك، بل هذا سبيل لعنة الملائكة لمن يعبث بذلك، بل هذا سبيل الوقوع في النار لمن يعبث بذلك والعياذ بالله سبحانه. بل لا يحل لمسلم أن يمزح مع أخيه بالسلاح بإخفائه عليه أو تضييعه عن نظره حتى يفزعه أو حتى يخوفه. ففي سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى رحمه الله قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بينما هم يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نام رجل منهم، فانطلق رجل منهم إلى حبل معه فأخذه، جاء في رواية إلى نبل معه أي سهام، ويؤيد ذلك ما في معجم الطبراني عن النعمان بن بشير قال: فانطلق رجل فأخذ سهما من كنانته وهو نائم يمزح معه، فقام الرجل فزعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ربما يأخذ عليه سلاحه ويخفي عليه أو يأخذ عليه مخزن الرصاص أو يأخذ عليه غير ذلك يخفيه عليه مزاحا وعبثا ولعبا فيفزع أخاه المسلم بإخفاء سلاحه ذاك. فلا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ليس هذا السلاح للعبث، ليس هذا السلاح للمزاح، ليس هذا السلاح للضحك والاستهزار، بل هو لقتل الأعداء ولكف شرهم ولردعهم عن باطلهم. من أدب حمل السلاح أنه لا يحل لمسلم أن يحمل السلاح في يوم عيد، ولا يحل له أن يحمله في بلد الله الحرام إلا إذا خاف عدوا أو خاف ضررا، وإلا لا يحل له حمل السلاح. ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وجاء في بعض السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يحمل فيها أي المدينة سلاحا لقتال. وفي صحيح البخاري
عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر في يوم العيد وهو حاج في منى مر رجل فأصابه بسنان الرمح في قدمه حتى لصقت قدمه بركاب الخيل أو بركاب الإبل التي كان يركبها. فبلغ ذلك الحجاج أيام إمارته فجاء يعود عبد الله بن عمر بعد أن جرح فقال يا ابن عمر لو نعلم من أصابك أي لفعلنا به وفعلنا. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف ذاك؟ قال أذنت بحمل السلاح في يوم لم يكن السلاح يحمل فيه أي في يوم العيد. وفي رواية أذنت بحمل السلاح في يوم لا يحل حمل السلاح فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم فلا يحل حمل السلاح في بلد الله الحرام ولا يحل حمل السلاح في يوم عيد المسلمين إلا إذا خشي المسلمون عدوا أو خشوا ضررا من عدو يتربص بهم حل لهم حمل السلاح للحراسة وللانتباه ولأخذ الحيطة والحذر. وأما لغير ذلك فهذا يوم عيد ويوم فرح لا يحل حمل السلاح فيه. عباد الله إن هذا السلاح يجب على حامله أن يراعيه وأن يؤدي حقه. كم حصل من الضرر بالعبث بهذا السلاح، كم حصل من الأذى من جراء العبث بهذه الأسلحة، كم قتل من أبرياء من العبث في هذا السلاح. إطلاق النيران في الأعراس والأفراح وإطلاقها في المناسبات ربما تطور الحال بعد أن كان الناس يضربون بهذه البنادق صار يضربون بالمعدلات وربما ضربوا بالأسلحة التي هي أكبر منها من الأسلحة المتوسطة الفتاكة. وكم قتل من أناس في رصاص راجع من السماء قبل أسبوع بنت في نحو العاشرة من عمرها قتلت ولا يدرى من الذي قتلها. وقبل سنين رجل يمشي في السوق فما يدري إلا وطلقة من الرصاص في رأسه راجعة من قبل السماء من أصحاب العبث في الأفراح وفي الأعراس. عباد الله لا يجوز للمسلم أن يضر بالمسلمين في سلاحه هذا الذي يحمله، لا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلمين. كم حصل من عبث، كم حصل من سوء، كم حصل من ضرر على أناس أبرياء ربما يحمل السلاح أناس طائشون لا يعرفون ما يحمله هذا السلاح ولا يعرفون خطره ولا ضرره. ربما يحمل السلاح أناس يشربون المخدرات والمسكرات فمن كلمهم أو عاندهم رفعوا عليه ذلك السلاح وقتلوا بذلك السلاح. وهذا والله من الضرر الذي يعود على الناس بشر كثير. كم قتل من أبرياء بحمل هذا السلاح. وفي الليلة البارحة بجانب أحد الدكاكين أصبح رجلان من الصومال لا يدرى من قتلهم مقتولين ظلما وعدوانا. أناس نائمون بجانب بعض الدكاكين لم يجدوا مكانا يؤون إليه فلا يدري الناس إلا وأصبحوا مقتولين، أصبحوا مقتولين عبثا وظلما. كل ذلك من جراء العبث بهذا السلاح وعدم الحفاظ عليه وعدم إعطاء حقه. أيها المسلم إن كان لك ممن تلي أمره من لا يحسن ضبط هذا السلاح ولا يحسن التصرف فيه فلا يجوز أن تمكنه منه ولا يجوز أن تخلي بينه وبينه، بل واجب عليه أن تكفه عن حمله وأن تمنعه من ذلك حتى لا يضر به المسلمين. وأنت أيها المسلم إن حملت السلاح لمقصده الذي أنزله الله فيه بأس شديد، ردع للكافرين وكف لهم عن كفرهم وزجر لهم عن استمرارهم في مشاقتهم لله إن كان حملك لذلك أو صدا لأهلي الفتن والأعداء الذين يريدون إثارة الفتن، وإلا فلا تحمل السلاح. إن لم تؤدي هذا السلاح حقه فلا يجوز لك أن تحمله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، اللهم ربنا أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا جواد يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر.